أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التعرض لكلمات الشيخ النجاشي التي تدل على أن جميع مشايخه المباشرين من الثقات. وصلنا إلى النقطة الثالثة من بحث وثاقة مشايخ الشيخ النجاشي في كتابه أسماء، فهرست أسماء مصنف الشيعة. وبعد أن انتهينا من المقدمة، نشرع اليوم إن شاء الله في ذكر الأقوال والكلمات التي ربما يستدل بها على أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. طبعا من أين نستكشف أن جميع مشايخ النجاشي ثقات؟ هذا يستكشف إما بتصريحه، كما لو نص على أن جميع المشايخ الذين أنقل عنهم مباشرة هم من الثقات، وإما أن يستفاد ذلك من القرائن المقالية والحالية. الشيخ النجاشي رحمه الله لا يوجد له تصريح بهذا العموم، يعني لم ينص على أن جميع مشايخه ثقات، ولم يقل كل من أروي عنه فهو ثقة. فهذا المبنى لا يستكشف من تصريح النجاشي ونصه عليه، وإنما يستكشف من خلال التعرض لكلمات الشيخ النجاشي المختلفة، فبمجموعها يمكن أن يستكشف هذا العموم، وهو أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. نحن اليوم إن شاء الله نتطرق إلى 5 كلمات للشيخ النجاشي، وسيتضح أن أكثر هذه الكلمات تدل على أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، وأن النجاشي لا يروي عن شخص ضعيف إلا إذا كانت هناك واسطة ثقة بينه وبين الضعيف، فهو لا ينقل مباشرة عن الضعفاء إلا إذا كانت بينه وبينهم واسطة موثقة. نشرح في بيان هذه الكلمات 5. الكلمة الأولى للشيخ النجاشي رحمه الله، صفحة 85 و86 من رجاله أو فهرسته، ما ذكره في ترجمات أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب الجوهري أبو عبد الله، قال: كان سمع الحديث وأكثر واضطرب في آخر عمره، هذه مهمة. واضطرب قيدها في آخر عمره. وكان جده وأبوه من وجوه أهل بغداد أيام آل حماد والقاضي أبي عمر، إلى أن يقول الشيخ النجاشي الشاهد هو هنا، قال: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت منه شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه. لم يقل أنا أضعفه، توجد علاقة بينه وبين هذا الراوي وعلاقة بين أبيه وبين هذا الراوي، ولم يقل وجدت فيه شيء من الضعف، لا، بمجرد أن رأى شيوخه يضعفونه. قال: ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، وكان من أهل العلم. لاحظين عطفه، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط، رحمه الله وسامحه، ومات سنة 1400. الشاهد هنا، مع رؤية النجاشي لهذا الشيخ والاختلاط معه ومع كونه صديقا له ولوالده وأنه سمع منه الكثير، ومع شهادته له بأنه من أهل العلم والأدب القوي، ومع عدم إشارته لكونه أحس منه بعض الطعن أو الضعف أو الغامز من خلال معاشرته، لم يشر أنه من خلال معاشرتي رأيت منه شيئا يغمز فيه، ولم يشهد بأنه رأى منه بعض ما يوجب الوهن والضعف. مع هذا كله، بمجرد أن رأى شيوخه يضعفونه لم يروي عنه شيئا، يعني حتى رواية واحدة ما روى عنه. سيأتي عجلة نكونين، قلنا اضطرب في آخر عمره، قيدها في آخر عمره لنقطة ستأتي فلا تستعجل. إلى هنا، إلى الآن ما يعني، خلنا نقرب الاستدلال، تونا في باء البسملة. فكأن الشيخ النجاشي رحمه الله لا يريد أن يتبنى ضعف هذا الرجل، ومع ذلك توقف عن الرواية عن وترك الرواية عنه لمجرد الوثوق بمشايخه. إن قلت إن النجاشي قد شهد في صدر كلامه بأنه اضطرب في آخر عمره، قلنا من الواضح أن النجاشي في كلامه قد فرع ترك الرواية عن بناء على تضعيف شيوخه، لا بناء على أنه اضطرب في آخر عمره. ولو كان السبب في ترك الرواية هو الاضطراب في آخر العمر لأمكن قبول روايته قبل آخر عمره حينما كان مستقيم الطريقة. فلو كانت العلة هي الاضطراب في آخر العمر لكان المناسب الالتزام بالتفصيل بين رواياته أول عمره وبين رواياته آخر عمره، فتترك رواياته آخر عمره لاضطرابه، ويعمل برواياته أول عمره لأنه كان على الجادة وعلى الطريق الصحيح. هذا هو المناسب للاضطراب. على أن هناك كلام في معنى الاضطراب، فهو لم يقل كان مضطربا، فلم يطلق لفظ الاضطراب حتى ينصرف إلى الغلو والارتفاع، وإنما قال كان مضطربا في آخر عمره، لعله إشارة إلى اختلال الحواس واضطراب العقل، وهذا اللفظ مستخدم في أن فلان اضطرب في آخر عمره، يعني اضطربت حواسه، اختلت الحواس واضطرب العقل. على أن قوله رحمه الله وسامحه قد يستشعر منها أن المراد بالاضطراب هو الغلو والارتفاع، وليس هو ماذا؟ وليس هو اختلال الحواس. على كل حال الشيخ النجاشي لم يفرع تركه للرواية على الاضطراب، وإنما فرعه على تضعيف الشيوخ. والخلاصة، يستفاد من كلام النجاشي أمران. الأمر الأول، غاية تحرز النجاشي عن الضعفاء، لأن الجوهري لم يكن شخصية عادية بالنسبة له، صديقه وصديق أبوه، لم يكن شخصية قوي الأدب إلى آخره. والأمر الثاني أن النجاشي له ثقة عالية بشيوخه، بحيث لما رأى شيوخه يضعفون الجوهري ترك الرواية عنه مباشرة، على الرغم من صداقته له وصداقة أبيه له وكونه على مستوى كبير من الأدب. هذا تمام الكلام في الكلمة الأولى، واتضح أنها تعم على المقصود، النجاشي لا يروي عن ضعيف. فنستكشف أن جميع مشايخ النجاشي المباشرين ثقات، لأنه لا يروي عن الضعيف بشكل مباشر. أنه يتحرز وأنه له ثقة عالية بشيوخه. الكلمة الثانية مهمة أيضا، الثانية، ما ذكره النجاشي في ترجمة أبي المفضل الشيباني صفحة 369 رقم الترجمة 1059، قال محمد بن عبد الله بن محمد إلى أن قال كان سافر في طلب الحديث عمران، أصله كوفي، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، يعني كان مستقيم المذهب ثابت إمامي يعني، ثم خلط أصبح مغالي، وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، له كتب كثيرة. الشاهد هنا إلى أن يقول رأيت هذا الشيخ أبو المفضل الشيباني وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت بالرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. هذه العبارة الثانية أصرح من الأولى، فإن ذيل الكلام ظاهر جدا في أن النجاشي رحمه الله قد ترك الرواية عن بعد خلطه، وهذا واضح في تورع النجاشي عمن غمز فيه بنحو من أنحاء الغمز. ولعله يظهر من هذا الكلام أن النجاشي كان يروي عنه قبل ذلك، لأنه ماذا قال؟ ثم توقفت بالرواية عنه، يعني كان يروي عنه. لما رأى جل وأغلم الأصحاب يغمزونه ويضعفونه توقف. وهذا يفسر لنا ما قد يقال من رواية النجاشي عن أبي المفضل الشيباني في بعض الموارد بقوله قال أبو المفضل، روى عنا بعض الموارد في رست النجاشي صفحة 336 رقم الترجمة 899. فنحمل هذا الرواية على ماذا؟ رواية مباشرة عن أنها كانت قبل الارتفاع وقبل الغلو وقبل الخر. في مقطع آخر قال محمد بن عبد الله، تراجع رجال النجاشي صفحة 373 رقم الترجمة 1019، بعد صفحة 382 رقم الترجمة 1027، وبعد صفحة 439 رقم الترجمة 1182. وأيضا في موضع آخر يقول رواه عنه، تراجع النجاشي صفحة 180 رقم الترجمة 473، النجاشي صفحة 462 صفحة 1268. طبعا لو سلمنا أن مثل هذه التعابير تفيد شيخوخة أبو المفضل للنجاشي، وإن كان ذلك موضع تأمل، لماذا؟ لأن أكثر المواضع في النجاشي توجد واسطة بين النجاشي وبين أبو المفضل الشيباني، كما أشار إلى ذلك في ذيل كلامه، وطبق عمليا إذا تراجع رجال النجاشي في المواضع التالية اللي سنص عليها الآن، سيتضح أنه دائما يروي بواسطة عن أبي المفضل الشيباني، مثل رجال النجاشي صفحة 29 رقم الترجمة 60، صفحة 103 رقم الترجمة 257، صفحة 104 رقم الترجمة 261، صفحة 284، صفحة 756، صفحة 337، عفوا صفحة 104 رقم الترجمة 261، وصفحة 284 رقم الترجمة 756، وصفحة 337 رقم الترجمة 901، وصفحة 366 رقم الترجمة 989، وصفحة 366 رقم الترجمة 992. وما شاء الله غيرها كثير يظهر بالتتبع. ثم إن بعض المحققين قد توقفوا عند رواية النجاشي عن أبي المفضل الشيباني بعد تخليطه حتى مع الواسطة، توقفوا. ولعل أول من تحدث عن هذا الأمر هو السيد مهدي بحر العلوم في فوائده الجزء الثاني صفحة 95 والجزء الرابع صفحة 146، مطبوع رجال السيد بحر مهدي السيد بحر العلوم تحت هذا العنوان. قال السيد بحر العلوم عند قول المصنف: ثم توقفت عن الرواية عن إلا بواسطة بيني وبينه، قال هكذا. ولعل المراد استثناء ما ترويه الواسطة عنه حال الاستقامة والتثبت أو الاعتماد على الواسطة، بناء على أن عدالته تمنع عن روايته عنه ما ليس كذلك. وعلى التقديرين يفهم منه عدالته بالواسطة بينه وبين أبي المفضل، بل عدالة الوسائط بينه وبين الضعفاء مطلقا. عموما لا نريد أن نخوض كثيرا في هذا المبحث. الخلاصة المهمة: لعل النكتة في رواية النجاشي عن الضعفاء مع الواسطة، لعل النكتة في توسيط الواسطة الموثقة أن النجاشي يتجنب الرواية عن الضعيف مباشرة لكي لا يتحمل ما يرويه الضعيف بشكل مباشر، لأن مجرد الرواية عن الضعيف كان يعد غمزا، فلكي لا يؤخذ عليه آثر أن يروي عن آثر إلا أن يروي عن الثقة مباشرة، وتكون الرواية عن الضعيف يتحملها الثقة الذي يروي عنه النجاشي. واضح إن شاء الله؟ أعيد وأكرر باختصار: الرواية عن الضعفاء أو كثرة الرواية عن الضعفاء كانت من أسباب الطعن، لذلك تجنب النجاشي أن يروي مباشرة عن الضعيف حتى لا يؤخذ عليه مأخذ، وحتى لا يتحمل ما يرويه الضعيف مباشرة، ويكون المتحمل لذلك هو الثقة الذي روى عنه النجاشي مباشرة. المقطع الثالث أو الكلمة الثالثة: ما ذكره في ترجمات محمد بن أحمد ابن الجنيد الإسكافي، حيث ذكر في ذيل ترجمته ما نصه: وسمعت شيوخنا الثقات، لاحظ التوضيح، شيوخنا الثقات، هذا قيد توضيحي أو احترازي. إذا قيد توضيحي شيوخنا الثقات يعني كل شيوخ ثقات، إذا احترازي يعني شيوخنا الثقات احترازا عن شيوخنا غير الثقات. قال: وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنه يقول بالقياس، وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته. وقد استدل بعض المحققين بهذه العبارة على توثيق مشايخه بدعوى أن وصف شيوخه بالثقات إنما هو للإطراء والمدح لا للاحتراز عن غير الثقة منهم، فيكون قيد الثقات قيدا توضيحيا وليس قيدا احترازيا. والتحقيق: إنما ذكر في المقام وإن كان محتملا وربما تميل النفس إليه، إلا أنه لا توجد قرينة عليه. إنه قيد توضيحي، يعني قد يستظهر أن القيد توضيحي وليس احترازي، ولكن لا قرينة على ذلك. وإذا ورد الاحتمال بطلا الاستدلال، كما يحتمل أن يكون القيد توضيحيا فتثبت وثاقة جميع مشايخ النجاشي، يحتمل أيضا أن يكون القيد احترازيا فيثبت أن مشايخ النجاشي على قسمين، منهم الثقات ومنهم غير الثقات، على أن الأقرب أن القيد قيد توضيحي لأنه كان في مقام مدح مشايخه وليس في مقام تقسيم مشايخه.
شرنا هو تعبيرهم بالمشايخ كان يعني بين ينقلون عنهم ولا لا؟ عام قد يكون في أستاذي لكن لم ينقل عنهم في مرات، يعني قال عنه شيخ لكن
لا الشيخ في الرواية، المرات الشيخ في الرواية يعني الذي ينقل عنه
ليس يعني مطلق أستاذي.
لا لا، مدارس حديث هذه مثلا مدار شيوخ في الرواية. نعم، ربما استدل بهذه العبارة على عكس المطلوب. ما هو المطلوب؟ إثبات جميع المشايخ ثقات، عكس المطلوب أن بعضهم ثقات وليس وبعضهم الآخر ليس بثقة. كيف يستدل بحمل القيد على أنه احترازي؟ لكن هذا ليس واضح من كلام الشيخ النجاشي.
الأصل الاحترازية عند الشك الأصل الاحترازية.
نعم، لكن حيث لا قرينة وتوجد قرينة وهو ما تقدم من عبائر الشيخ النجاشي، فمع وجود هذه القرائن والمؤيدات التي تؤيد أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، قد نرفع اليد عن كون هذا القيد احترازي، ونلتزم بأن هذا القيد توضيحي. إذن المقطع الأول والثاني تام بشكل صريح، المقطع الثالث قد يدعى ظهوره. المقطع الرابع ما ذكره النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، راجع رجال النجاشي صفحة 122 رقم الترجمة 133. قال: كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين، من هو غضائري الابن، قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل. وسمعت من قال: كان أيضا فاسد المذهب والرواية. الشاهد هنا ولا أدري كيف روى عنه شيخنا الجليل الثقة أبو علي بن همام. وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري مرازي، أبو غالب الزراري، سيأتي بحث رسالة أبي غالب الزراري في آل أعين، سيأتي إن شاء الله. وقد استدل بهذا الكلام على مطلبنا بدعوى أن من يتعجب ويستنكر الرواية عن الضعيف يكون ظاهر حاله أنه لا يفعل ذلك بطريق أو لا، هكذا استدل بعضهم. ولكن يمكن أن يقال إن في المقام توجد خصوصية ربما منعت من التعدي إلى مطلق الضعفاء، وهي أن النجاشي فرع استغرابه من رواية شيخيه الجليلين عن الشخص المذكور، فرع على ماذا؟ على ما تقدم عن ابن الغضائري من أنه كان يضع الحديث وضعان، وما سمعه من قول البعض من فساد مذهبه وروايته، مما يجعل هذا الشخص لو صحت الكلمات على درجة عالية من الوهن والضعف. وبالتالي النجاشي لم يستغرب من مجرد الرواية عن الضعيف، وإنما استغرب من الرواية عمن هو في غاية الوهن والضعف، شخص هكذا يضع الحديث وضعيف كيف تروي عنه؟ ومع ذلك نقول إن كلام النجاشي لا يخلو من التأييد، بل يستشف منه أن عادة الأجلاء كانت جارية على الاحتراز عن أمثال هؤلاء. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية المقطع الرابع لا يدل على أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. المقطع الثالث يدل على أن النجاشي يستنكر الرواية عن من هو غاية في الوهن والضعف، لكن هذا المقطع الثالث يصلح مؤيد إلى المقطع الأول والثاني والثالث. إذن المقطع الأول صريح، المقطع الثاني صريح، المقطع الثالث ظاهر، المقطع الرابع ليس بنص ولا ظاهر، وإنما يصلح كمؤيد. المقطع الخامس والأخير ونرفع الزحمة عنكم بها، ما ذكره النجاشي في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران، بكران أبي الحسين العقرائي، قال: كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، مجاور الحرم العلوي، وكان يروي كتاب الكليني عنه، يعني يروي عن الكليني. شاهد هنا: وكان في هذا الوقت علوان، ولم يقل غلوان، وكان في هذا الوقت علوان، فلم أسمع منه شيئا. شاهد هنا ما المراد وكان في أول أمره علوان فلم أسمع منه شيئا؟ وقد استدل بعض المحققين بقوله علوان بعد تفسيرها بالغلو على أن النجاشي احترز عن الرواية عنه لغلوه، وبهذا يثبت تحرز النجاشي في الرواية عن الضعفاء. إلا أن الصحيح ومقتضى التحقيق عدم تمامية هذا الكلام، وأن التفسير بالغلو ضعيف للغاية. وسيأتي أن المراد من العلو هنا الطعن في السن، بحيث لا يمكنه من التحديث واسماع الآخرين. وقرينة ذلك في المقام واضحة. كيف واضحة؟ من كون الراوي هذا العقرائي حيا في زمن النجاشي ويروي عن الكليني مباشرتين. الكليني سنة كم توفى؟ الكليني نهاية الغيبة الصغرى 329 هجرية، وعلى قول 328 هجرية. جيد، هو النجاشي سنة كم مولود؟ 372. وسنة كم متوفى النجاشي؟ سنة 450. يعني هذا الشيخ العقرائي الذي هو شيخ للنجاشي، نعم، أدرك الكليني. الكليني متوفي سنة 329، يعني هو خب ما آخر سنة من وفاة الكليني درس عنده سنين. واضحة ولا؟ النجاشي ولد سنة 372، يعني بعد وفاة الكليني بكم سنة؟ 42 سنة. من 329 إلى 32 سنة. 32 سنة و 29 42 سنة. ولد بعد وفاة الكليني ب 42 سنة النجاشي رحمه الله. يعني هذا كبير بالسن. فهنا العقراء لاحظ قال هكذا: رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه، يعني مباشرة يروي عن الكليني، ثم فر. وكان في هذا الوقت علوان، يعني لما كان يروي عن الكليني كان علوان، يعني كبير في السن، فلم أسمع منه شيئا. واضح ولا؟ والنتيجة النهائية المقطع الخامس لا يدل على المطلوب كالمطلب الرابع، على أن المقطع الرابع ربما يكون مؤيدا، ولكن المقطع الخامس لا يصلح أن يكون مؤيدا. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الثالثة، النقطة الرابعة والأخيرة، البحث عن تعداد مشايخ النجاشي وتمييز المشترك منهم، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.